قناة قراءات تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. بيده الخير وهو على كل شيء قدير، بيده ملكوت كل شيء، وإليه المرجع والمصير. هو أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. هو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار ونسخ الآجال، القلوب له مفضية، والسر عنده علانية، الحلال ما أحل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والأمر ما قضى، والخلق خلقه، والعبيد عبيده، وهو الله الرؤوف الرحيم، وهو الله العلي العظيم، وهو الله الحي القيوم، وهو الله الذي لا إله إلا هو، رب كل شيء ومليكه، إله الأولين والآخرين، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله رسول الله، خيرة خلق الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. ثم ما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات والحاضرين والحاضرات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم في كتاب الله جل جلاله. وما زلنا في سورة الانفطار، واليوم في الدرس الثالث من دروس هذه السورة. يبدأ الدرس بقول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. هذا الدرس الأخير من دروس سورة الانفطار، التي هي من السور التي تصف الآخرة وما فيها. قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. إن أداة توكيد للخبر، فهذا الخبر مؤكد، لأن المتكلم به من؟ الله، ما يحتاج إلى إن ولا إلى أخوات إن، لأن الله عز وجل أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا. ومع ذلك يؤكد الله سبحانه وتعالى بهذه المؤكدات، لأن الأصل في البشر التكذيب، ويل للمكذبين. الأصل في البشر الخصام، أنهم يعني لا يقتنعون ويختصمون ويجادلون، حتى ولو كانوا يعلموا أن الذي يخاطبهم صادق. فالله عز وجل يؤكد حقيقة ما للأبرار. وإذا قيل الأبرار فهم الوسط من الأمة، فهذه الأمة ثلاثة أقسام. أقسام هذه الأمة كم؟ ثلاثة. القسم الأول المقربون، جعلنا الله وإياكم منه، وهؤلاء قليل، وهم السابقون إلى الجنة، والسابقون إلى رحمة الله ورضوانه، والسابقون إلى امتثال أمر الله إذا أمر، والسابقون إلى اجتناب نهي الله إذا نهى. سابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. هؤلاء المقربون من الله، المقربون من جنة الله، المقربون من كل خير، وهم السابقون للخيرات، منهم سابق بالخيرات، جعلنا الله وإياكم منه. أما القسم الثاني هم الأبرار، وهم المقتصدون، وسموا أبرارا لفعلهم البر، وملازمتهم أفعال البر وإن لم يسابقوا فيها، هم شيء أنهم يفعلوها فيتركوا الإثم ويفعلوا البر، وتعاونوا على إيش؟ على البر والتقوى. فأهل البر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هناك إنفاق في البر. أيضا بر الوالدين، البر الأرحام، البر فعل الخير، البر كلمة جامعة للخير. إذن هؤلاء هم أهل الخير، لكنهم دون مرتبة أهل السبق، ليس عندهم روح المنافسة والمسابقة كما عند المقربون أو عند المقربين. إذن هؤلاء الأبرار هم عامة الأمة، أكثر هذه الأمة من الأبرار فضل الله عز وجل، وقليل منها هم السابقون وهم المقربون. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الواقعة: سابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الأولون في السبق الأنبياء، ذل جماعة، الأنبياء هم أكثر أهل السبق، لأن كل خير يسبق فيه الأنبياء. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الأولين والصديقين أولين كذلك، والشهداء أولون، هؤلاء هم الأولون، ويليهم الصالحون. إذن هؤلاء أهل السبق وهؤلاء المقربون عبارة عن ثلاثة، ويلحق بهم قليل من الصالح. أنبياء، عفوا رسل في البداية، رسل، أنبياء، صديقون، شهداء، قليل من الصالح، وهم من دون ذلك، ذلة من الأولين وقليل من الآخرين. أما الأبرار فكثير من الصالحين على ذلك. ولذلك الأبرار هم أصحاب اليمين، ولذلك أيضا قال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ذلة من الأولين وذلة من الآخرين. جماعة كثيرة من الأولين وجماعة كثيرة من الآخرين، كلهم دخلوا في هذا. طيب، دخول السابقين في اليمين كدخول المؤمنين في الإسلام وكدخول المحسنين في الإيمان، فلا يكون مؤمن إلا إذا كان مسلما، ولا يكون محسن إلا إذا كان مؤمنا. فما عند أصحاب اليمين موجود بحذافيره عند المقربين، ولكن للمقربين ما ليس لأصحاب اليمين. واضح لكم هذا؟ أعطيكم مثال. قال الله عز وجل في سورة الإنسان، قال تعالى: يوفون بالنذر. قبل ذلك ما شاكرا وما كفورا، إن الأبرار، الأبرار الذين هم المقربون، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون. هل لاحظتم فرق؟ الأبرار يشربون كأسا كان مزاجها كافورا، كأس ممزوجة بالكافور، العين التي أخذ منها ذلك الماء يملكها المقربون. وفرق بين من يشرب بكأس ومن يشرب من عين جارية. فهؤلاء يشربون منها من غير مزج، وأولئك يشربون منها ممزوجةً. واضح ولا مو واضح؟ أعطيكم مثال أوضح. لو فرضنا أن شخصا ما عنده حليب والناس قسمين، طابور عن اليمين وطابور عن اليسار، وعنده ماء، هؤلاء يعطيهم الحليب صافي من غير إضافة، خذ صب وخذ، الثاني نص حليب ونص موية، هذا ممزوج له الحليب بالماء وهذا يشربه صافيا، فأي الفريقين أعظم حظا في هذا الحليب؟ من شربه صافي. كذلك الأبرار يشربون من العين صافية من غير مزج، بينما يعني المقربون يشربون منها صافية من غير مزج، بينما الأبرار يمزج لهم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله، وفرق بين عينا وبين كأس، فمن ملك العين يختلف عن من ملك الكأس، أليس كذلك؟ فالعين صافية من غير مزج والكأس ممزوجة، هذا فرق. أيضا أعطيكم فرق من سورة الرحمن، لما تكلم الله عز وجل عن السابقين قال عن العيون التي أعطى لهم فيها عينان تجريان، فوصف العيون بأنها جارية، بينما عيون أصحاب اليمين قال فيهما عينان نضاختان، وفرق بين النضخ وبين الجريان، فهذا ماء يجري وذاك ماء ينضخ، واضح؟ طيب، هنا يقول تعالى إن الأبرار لفي نعيم. وسؤال، إذا كان الأبرار في نعيم فالمقربون في ماذا إذن؟ ايش رأيكم؟ ومن هنا نرد على أحد الدعاة عمل يوتيوب وقال أعلى درجة في الجنة هي النعيم، لأن الله عز وجل يقول إن الأبرار لفي نعيم، وأخطأ هذا الأخ لأنه جعل درجة الأبرار هي أعلى درجة، ودرجة الأبرار فوقها درجة المقربون، لكن الله عز وجل أخفى ما أعد للمقربين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ولهذا لا يوصف في الجنة إلا أدنى ما في الجنة، قاعدة، لا يوصف في الجنة إلا أدنى ما في الجنة، فرش الجنة لما وصفها الله عز وجل وصف بطائنها، بطائنها من استبرق. طيب تعال بنا إلى فرشنا في الدنيا، ادخل أي مجلس واقلب الكنب وانظر الخرقة اللي تحت الكنب، جميلة ولا لا؟ هذه بطائنها، فوصف الله ما تحت الكنب ولم يصف ما فوق الكنب، لأن أدنى ما في الكنب منزلة ما كان باطنا، بطائنها من استبرق، فإذا كانت بطائنها من استبرق فكيف هي ظواهرها؟ واضح؟ هذا أدنى ما في فرش الجنة. طيب نساء الجنة، لما وصف الله الحور العين علم أن الحور العين أدنى ما في الجنة من النساء، لأنه وصفهن قال حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. أما نساء الدنيا إذا دخلوا الجنة فلم يصفهم الله جل جلاله إذ لا يمكن وصفهن، فهن أجمل ملايين المرات من الحور العين، والحور العين في الجنة درجة ثانية بعد نساء الدنيا إذا دخلوا الجنة، ولهذا قالت أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنساء الدنيا خير أم نساء الجنة؟ سؤال وارد، لأن أم سلمة رأت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من القرآن فمر بالجنة ووصفها وحورها، فسكت كأنه يدعو، وكان لا يمر بآية وعد إلا دعا الله، ولا يمر بآية وعيد إلا استعاذ بالله. فأخذتها الغيرة وقالت في نفسها: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ووجد الحور العين التي بهذا الوصف فلن يلتفت إلى أزواجه. فسألته قالت: يا رسول الله، أنساء الدنيا خير أم نساء الجنة؟ فبما أجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي والناس أجمعين، قال لها: بل نساء الدنيا خير، إن كن المصليات وما صلينا، إن كن الصائمات وما صمنا، إن كن المتصدقات وما تصدقنا، والله لا يظلم الناس شيئا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فإذا كان من أنفق قبل فتح مكة وقاتل أفضل ممن أنفق بعد فتح مكة وقاتل، فكيف بمن أنفق في الدنيا وصلى في الدنيا وحج في الدنيا وتلى القرآن في الدنيا وصبر في الدنيا وصابر في الدنيا ورابط على طاعة الله في الدنيا، مع تلك التي خلقت في الجنة تتبوأ منها حيث شاءت، فلا شمس تحرقها ولا حر ولا برد، إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فبأي عقل يتساوى هؤلاء العابدات الصائمات القانتات القارئات المنفقات المصليات في هذه الدنيا مع أولئك اللاتي لم يفعلن شيئا من هذا كله؟ فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أن نساء الدنيا أفضل من نساء الجنة، قالت له: يا رسول الله، الآن أصبح السؤال ثاني ليس عن الحور العين ونساء الدنيا، أصبح سؤال عند أم سلمة في مشكلة هي عايشتها. قالت: يا رسول الله، عندي سؤال، المرأة في الدنيا تتزوج الرجل الصالح فيموت عنها شهيد، ثم تتزوج رجل صالح بعده فيموت عنها شهيدا، الأول ما طلقها والثاني ما طلقها، ثم تتزوج آخر فيموت شهيدا وما طلقها أحد، ثم تلحق بهم، فلأيهم تكون؟ طبعا صار عندها 3 أزواج وهي واحدة، من يأخذها، الأول أو الثاني أو الثالث؟ إيش رأيكم أنتم يا شباب، أول واحد أو آخر واحد أو الوسط؟ ها، إيش رأيكم؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع لها أزواجها يوم القيامة، تعالي يا فلانة، هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، اختاري اللي تحبي منهم خذيه بس واحد، فتختار أحسنهم خلقا، لأن الخلق ميدان التنافس يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسنت أخلاقه. يبقى سؤال جانبي، لماذا أم سلمة تطرح هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تطرح السؤال عائشة ليه ولا حفصة، ليش أم سلمة؟ قالوا: لأن أم سلمة رضي الله عنها كان بينها وبين زوجها عهد قبل موته، كانت تحبه ويحبها وهاجرا، ولما وصلت المدينة مؤمنة مهاجرة مع زوجها أبو سلمة لحقت به، طبعا هاجر هو قبله وهي جاءت بعده، لحقت به. ولما يعني التقيا تعاهدا، قال لها: يا أم سلمة، إذا أنا مت قبلك فلا تتزوج حتى تكوني زوجتي في الجنة، وإذا أنت مت قبلي فلا أتزوج حتى أكون زوجك في الجنة. فلما مات أبو سلمة صار مشكلة عندهم سلمة، عندها عهد وهي تحب، جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها أبو سلمة وقال: يا أم سلمة، عظم الله أجرك في أبي سلمة، قولي: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فلما قال واخلفني خيرا منها ردت فورا قبل أن تقول ما قال لها، قالت: يا رسول الله، ومن هو خير من أبي سلمة؟ غير موجود، ما في أحد أحسن من أبو سلمة. قال: يا أم سلمة رحمك الله، قولي، أنت قولي بس ما عليك. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجره مصيبتي، ولم تقل واخلفني خيرا منها. قال: يا أم سلمة قولي: اللهم اخلفني خيرا منها. قالت: يا رسول الله، ومن هو خير من أبي سلمة؟ مقتنعة أنه لا يوجد رجل أحسن من أبي سلمة. فقال لها الثالثة: قولي. فقالت في المرة الثالثة: واخلفني خيرا منها. ومضت العدة، وخرجت أم سلمة من العدة، وجاء الخطاب، والخطاب مو ناس عاديين، كبار الصحابة. خطبها عثمان بن عفان، قالت لا. خطبها عمر، لا. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها بعد أصحابه، بعد ما خطبوها الناس ورفضتهم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يخطبها. الناس تخطبها لدينها وقوتها، لأنها جاهدت حتى هاجرت، حتى أن ولدها سلمة كادت يدها أن تكسر وتركت يعني مالها وبيتها وكل شيء من أجل الله ورسوله. سلمة مجاهدة. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يخطبها قالت: يا رسول الله، لا، ما أستطيع. رفضت. الرسول يخطبها وترفض، تذكرت العهد: إذا أنا مت لا تتزوج. لكن بعد ذلك نسيت أنها دعت تخلفني خيرا منها، واستجاب الله الدعاء، وسيخلفه الله خيرا من أبي سلمة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعجل، يسألها المبرر: لما؟ ليش ترفضيني؟ قالت: لثلاثة أسباب. رفضت الخطبة، رفضت الموافقة على الزواج منك يا رسول الله لثلاثة أسباب. ما هي؟ هات، هل هي فعلا مقنعة أم لا؟ قالت: يا رسول الله، إنك رجل متزوج، شوف الغيرة، وعندك حريم، ومنهن الصغيرات مثل عائشة وحفصة وميمونة رضي الله عنه، وأنا امرأة غيور ما أتحمل، وأخشى إن تزوجتك أن تأخذني الغيرة فأتكلم فأخرج عن الإسلام. قلت: أحسن نبعد. هذا العذر الأول. طيب الثاني؟ الثاني: يا رسول الله، أنا امرأة كبيرة، كبيرة في السن، وقتها في الأربعينات أو الخمسينات، وأنت رجل عندك صغيرات، فأنا كبيرة أيضا، لو تأخذ صغيرة أحسن مني. طيب الثالث؟ الثالث: أنا امرأة عندي أولاد، ما أدري أنشغل مع أولادي أربيهم أو أنشغل معك. قلت: خليني أربي عيالي، أربي أولادي أحسن. فماذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي والناس أجمعين. ماذا قال؟ قال: يا أم سلمة، أما كبر سنك فأنا كبير سن مثلك. يعني أنت كبيرة وأنا كبير، وأما أولادك فأولادي، أبنائك أبنائي، لأن يعني الزوج المرأة يعتبر أب لأولاده. وأما غيرتك فأسأل الله أن يزيلها عنك. قالت أم سلمة: فما إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما غيرتك فأسأل الله أن يزيلها عنك إلا وأزالها الله. فقلت: قد وافقت يا رسول الله. فوافقت على الزواج من النبي، وأحبت النبي وحق لها أن تحب النبي، وأصبحت تخشى من القيامة أن يأتي أبو سلمة فيأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يجمع لها أزواجها أبو سلمة ورسول الله، فتخير فتختار أحسنهم خلقا وأيهما أحسن خلقا، من قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، أو غيره. لا يستويان. وجاء سؤال عارض، سألتهم سلمة فقالت له: يا رسول الله، المرأة تدخل الدنيا ولا تتزوج، وتخرج من الدنيا من غير زوج وهي صالح، وتدخل الجنة، فهل يكون لها في الجنة زوج؟ ومن زوجها؟ يا سلام، سؤال وارد. كم من البنات ترفض الخطاب حتى تصل الأربعين، وتنتظر ما عاد أحد يطرق الباب، وتكبر حتى يأتي ملك الموت وتخرج من الدنيا من غير زوج وهي مؤمنة صالحة. هذه ما الحل فيها؟ الله عز وجل يقول: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة؟ قال: يجمع لها الرجال من درجتها في الجنة. إذا كانت من جنة النعيم يجمع لها رجال جنة النعيم، إذا كانت من جنة المأوى يجمع لها الرجال من جنة المأوى، إذا كانت من جنة الفردوس يجمع لها الرجال من جنة الفردوس، إذا كانت من أصحاب الغرف يجمع لها الرجال من أصحاب الغرف، إذا كانت من جنة الخلد جمع لها الرجال من جنة الخلد، فيجمع لها رجال طبقتها في الجنة، ويقال لها: يا أمة الله، هؤلاء الرجال في طبقتك في الجنة، فاختاري من شئت منهم أن يكون زوجا لك، فتختار من الرجال أحسنهم خلقا. متزوجين أو غير متزوجين؟ ليس بالضرورة. شكلك مستعد في الجنة تأخذ كم واحد. تختار أحسنهم خلقا، ولذلك أكثر الناس أزواجا في الجنة أحسنهم خلقا، خاصة مع أهله، مع الزوجة والأولاد والبنات والبنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: خيركم لأهله، زوجته، أولاده، بناته، قبل ذلك أمه، أبوه، أهله، أقاربه. بعض الناس مع الناس عسل، ومع زوجته بصل، مع زوجته أسوأ ما يكون، مع أولاده يضرب فيهم، مع أولاد الناس ما شاء الله، فإذا دخل بيته أسد، وإذا خرج من بيته نعامة. فهذا النوع من الناس يخشى عليه من سوء الخاتم، لأنه كما تدين تدان، وغالبا يكون مكروه رغم التزلف بالابتسامة ورغم محاولة إظهار الجانب الحسن، الميزان بيتك خيركم لأهله، وأنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي ولا فخر، كيف هو مع أهله؟ إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ابتسم، يدخل بالابتسامة. إذا دخل بيته سلم على أهله، يمازح أهله، يستمع لهم، يصغي لحوائجهم، يصغي لكلامهم، بات ليلة كاملة يستمع لعائشة رضي الله عنها وهي تقص عليه من قصص الغابرين، اجتمع 11 امرأة فتحدثنا عن أزواجهن، فقالت الأولى كان زوجي كذا كذا كذا، وقالت الثانية كان زوجي كذا كذا كذا، عائشة تتكلم والنبي يستمع صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت الحكاية وانتهت القصة وانتهت السالفة، نظر إليها مبتسما وقال: يا عائش، كنت لك كأبي زرع لأم زرع، لأنها ذكرت قصة أبي زرع مع أم زرع التي تزوجها أبو زرع فلم يعطيها مالا كثيرا لكنه أعطاها خلقا عظيما، وتزوجت بعد أبي زرع برجل ملأها خيرا أموالا كثيرة، إبل وبقر وأنعام، وقالت: إن هذا كله الذي قدمه الزوج الثاني لا يساوي عندي ظفر أبي زرع. أبو زرع أحسن من هذا رغم أنه لم يقدم شيء. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، فقالت: بل أنت والله خير لي من أبي زرع لأم زرع. سوالف، وهذا كلام، أما الجسد والحركة إليه صلى الله عليه وسلم مع أزواجه يسابق عائشة رضي الله عنها وهي أصغر أزواجه. في إحدى الغزوات يقول للصحابة: تقدموا، فيتقدم الجيش ويتأخر النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة، 10 سنوات 11 سنة عمرها. فلما تقدم الجيش ولم يبقى إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وعائش، وهناك شجرة بعيدة، قال: يا عائش يلا نتسابق إلى تلك الشجرة، تسبقيني أو أسبقك؟ انطلقت عائشة ما شاء الله كأنها صاروخ، فسبقت وضحكت وقالت: سبقتك. أسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه. ولما عاد من هذه الغزوة جاء إلى امرأة من أهل المدينة معروفة بإطعام البنات وتسمينهم، فقال: سمني عائشة، أكليها وشربيها حتى تحمل اللحم. فصارت يوميا تأكلها حتى سمنت عائشة وكبرت. فناداها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا عائشة يلا مشينا. إلى أين؟ تعالي نتسابق. قالت: الآن بعد ما حملت اللحم. قال: الآن بعد ما حملت اللحم. فسابقها فسبقها فضحك وقال: يا عائش هذه بتلك، فمن منكم سابق زوجته أيها الرجال؟ من في واحد سابق زوجته؟ ولا واحد. ولماذا تسابقوا أزواجكم؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ليش ما تجرب يوم تأخذ زوجتك تطلع بر تتسابق وياها، تروح بحر تتسابق وياها، أو في البيت تسابقوا إلى غرفة النوم؟ السابقون السابقون أولئك المقربون إن شاء الله. المهم، إن الأبرار لفي نعيم. هذا النعيم أيها الأحبة ليس قاصرا على نعيم الجنة، بل هو متعد إلى النعيم في الدنيا. والله الذي لا إله غيره، إن للبر وأعمال البر أثر في القلب ونعمة في الحياة يشعر بها الإنسان قبل أن يدخل الجنة. جرب صلي صلاة وانظر قلبك كيف راحته، تصدق وانظر الأثر على قلبك في حياتك. يقول بعض السلف: والله إننا لفي نعيم
لو علم به الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعض الناس يضحك من قلب، وبعض الناس يضحك ابتسامة صفراء والقلب يتألم. شتان بين الضحكتين. سليمان عليه السلام لما مر بموكبه على بساط الريح، مر على وادي النمل وتكلمت النملة، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا. ما أجمل العبارة القرآنية، تبسم ضاحكا. ولماذا قال الله جل جلاله تبسم ضاحكا ولم يقل ضحك مبتسما؟ من يجيب على السؤال؟ ما الفرق بين العبارتين تبسم ضاحكا والعبارة الثانية ضحك متبسما؟ ما الفرق بينهما؟ هل في فرق ولا لا؟ ما الفرق؟ تفضل. قد تكون الابتسامة من غير ضحك، لكن الضحك لابد أن يكون معه ابتسامة. كلام جميل، لأنه لا يمكن يضحك إلا إذا ابتسم. لكن قد يبتسم تعجبا، وقد يبتسم فرحا، لكن يبتسم ضاحكا، هذه من بلاغة القرآن. دل على أن دأبه الابتسام، كدأب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يرى إلا باسما، وكان ضحكه التبسم. أول ما يسلم عليك مبتسم، كيف الحال؟ مبتسم، لأن الفرح والبهجة والسرور في نفسه وعلى وجهه. ولهذا ذكر الله ذلك عن أهل البر بالإطعام والإنفاق في سبيل الله. فماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فماذا حصل؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، وبس لا، ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك وجوه الصالحين، وجوه أهل البر، يعلوها نور، يعلوها بهاء، يعلوها جمال، لا تمل من النظر إليهم. ووجوه الفسقة، ووجوه الكفرة، ووجوه أهل الإجرام عليها ظلمة وهي في الحياة الدنيا. وهذا شيء ملاحظ، تجد السني المسلم الصالح الأفريقي الأسود البشرة على وجهه نور لا تمل من النظر إليه، وتجد الفاجر الكافر الأوروبي الأبيض وجهه أبيض لكنه أسود وكريه وقبيح ولا يمكن تنظر إليه، لأن القلب هو موطن ذلك أو ذلك. فإذا دخل الإيمان فيه نظرة وسرورا، سرورا في القلب ونظرة في الوجه، وإذا لم يدخل الإيمان فيه انكماش وضيق في الصدر وسواد في الوجه في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم. ما أجمل كلمة في! أنتم الآن في المسجد أو خارج المسجد؟ في المسجد. لكن لو واحد واقف خارج المسجد نقول في المسجد؟ لا، ذي نعيم يعني قد أحاط بهم النعيم من كل مكان كما أحاط بكم هذا المسجد من كل مكان. أمامهم نعيم وخلفهم نعيم ويمين نعيم وشمال نعيم وفوق نعيم، في نعيم ونعيم على وزن فعيل تدل على الديمومة والاستمرار. هذا النعيم مستمر ما داموا مع البر مستمرين. أما من يبر في رمضان ويفجر في غيره، يبر يوم الجمعة ويفجر في غيره، عنده بر وفجور يجمع بينهما، فهذا لا أدري أفي نعيم أم في عذاب، أو أنه يعامل بجنس عمله. إن أبر أخذ من النعيم على قدر بره، وإن فجر أخذ من الجحيم على قدر فجوره. ولذلك تجد بعض الناس يشتكي دائما، يقول يا أخي عندي فلوس وعندي ملايين وعندي، بس ماني مرتاح، حتى الأكل ما أجد له طعم. يا أخي الكريم أقبل على الله، هذه أبواب البر مشرعة، اسلك طريقا منها وانظر. فصلاة بر، وزكاة بر، والصيام بر، والحج بر، والأمر بالمعروف بر، والنهي عن المنكر بر، والإحسان إلى الناس بر، وبالوالدين بر، وبالأولاد بر، وبالزوجة بر، وعلى نفسك بر، وثلاث كلها خير: البر والبر والبر. البر من؟ الله. ما كنا ندعوه من قبل، إنه هو البر الرحيم. والبر ما هو؟ تعرفون البر؟ الحنطة. جيدة ولا ما جيد؟ طيبة في أصحاب السكر. طيب، والبر بالكسر طاعة البر. البر طاعة البر جل جلاله. إنا كنا قبل ندعوه أي نعبده، إنه هو البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أنفق وقتا في سبيل الله، مالا في سبيل الله، علما في سبيل الله، أي شيء تقدمه في سبيل الله ذلك بر. وإذا دخلت في البر حصلت على ما تحب من البر جل جلاله. إن الأبرار لفي نعيم. يمكن واحد يقول لي والله يا أخي الكريم أني أنفق وأتصدق وأصلي، ولكن مع ذلك عندي مشاكل، عندي أمراض، عندي. اسمع، الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، ويقول في الحديث القدسي: إن من عبادي من لو أغنيته لطغى، ولو طغى لبغى، ولو بغى لغضبت عليه، ولو غضبت عليه لأدخلته النار، فلا أغنيه رحمة به. يبقى فقير، ونعيمه في فقره، فيبقى يدعو: يا رب يا رب، فيقربه الله بدعائه، ويصطفيه بدعائه، ويدفع عنه بلاء بدعائه، ويرفع له الدرجات يوم القيامة بدعائه، فينجو من غضب الله في الدنيا ومن غضبه في الآخرة، فإذا يكون في نعيم ولا لا، ولو عاش فقيرا. ومن الناس من يقول: والله يا أخي إني في نعيم وإني مقصر، الصلاة الله يستر، والصدقة ما تصدق، وحاس إني مرتاح. لا يا أخي انتبه، هنا باب آخر يسمى باب الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يمهله ولم يهمله أخذه أخذ عزيز مقتدر. فرعون أملى له الله، سنملي لهم، أملى له لدرجة أنه وصل قمة الطغيان، قال ما علمت لكم من إله غيري، قال أنا ربكم الأعلى، قال ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، قمة الطغيان. حتى إذا أخذ ماذا فعل الله به؟ أخذناه أخذا وبيلا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أخذ شديد، أخذ عزيز الانتقام. والعجيب أن نفس النهر الذي كان يفتخر بمائه ويقول وهذه الأنهار تجري من تحتي، جعل الله عقوبته بالأنهار نفسها، بالماء نفسه، فأجرى الله الماء من فوق رأسه، كان الماء يجري من تحته فجرى من فوقه، أغرقناه هو وجنوده. إذن إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا، إن الأبرار لفي نعيم في القبر، في البرزخ في نعيم. في الحديث أن الميت إذا دخل القبر جاءه الملائكة الملكان منكر ونكير، يسألان ثلاث أسئلة: من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقت. فيقول الله: يا ملائكتي أفرشوا لعبدي في قبره ووسعوا له في قبره مد بصره وافتحوا له بابا عن يمينه يرى مقعده فيه من الجنة وباب عن يساره يرى مقعده فيه من النار. يعني لو أنه لم يسلم فيفتح لباب إلى الجنة وباب إلى النار وهو في القبر، فيلتفت هذه الجنة ويلتفت هذه النار، فيقول: ربي ألم تغفر لي؟ فيقول: هذه النار هذا مقعدك منها لو لم تؤمن، أما وقد آمنت فإن الله أورثك مكانه جنة أخرى، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فيفتح له باب بدل باب النار إلى جنة ثانية، جنة هنا وجنة هنا، ويأتيه في قبره روح وريحان. وبينما هو ينظر في هذه الجنة وما فيها وتلك وما فيها، إذ جاءه رجل يمشي على أحسن حال، أحسن صورة، فقال: رحمك الله، وجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فمن أنت؟ أنت ما عرفتك. فيقول: ألم تعرفني؟ فيقول: لا ما عرفتك. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا صاحبك في قبرك، وأنيسك في قبرك، وشفيعك عند ربك. فيبقى معه يؤنسه ويقول له: متى ندخل هذه الجنة؟ فيقول: لا تدخلها حتى تقوم الساعة. فيبدأ في قبره: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، والذي نفسي بيده لو تسمعون أصوات الصالحين في قبورهم الساعة من آدم إلى قيام الساعة كل يقول: ربي أقيم الساعة، ربي أقيم الساعة، مع أنهم في نعيم في قبورهم، فالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والله سبحانه وتعالى جعل للساعة أجل لا تتقدم بدعوة داع ولا تتأخر بدعوة آخر، إذا جاءت آتية لا ريب فيها فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن الأبرار لفي نعيم. قد تعيش في الدنيا فقير لكنك في نعيم، وقد تعيش غني لكنك في جحيم. وقد زرت رجلين، واحد فقير من أفقر خلق الله، والله العظيم إنه يضحك ضحك ويسولف وهو مرتاح القلب، وتشعر معه براحة نفسية عجيبة لدرجة أنه يصارع، يجي بصارعة من شدة الفرح. والثاني يملك الملايين بل ربما المليارات، ومكشر وصامت وكأنه فاقد كل شيء، ويتكلم من خشمه، وش عندك؟ وتعبان، ولا ينام إلا بالحبوب، ولا يأكل اللحم، ولا يأكل أي شيء في سكر، ولا أي شيء في ملح، ولا أي شيء في سمن. وبينما الفقير ما جاءكم فاصرطوه، ما ملح سمن سكر أي شيء يأكل، سبحان الله. والفقير ما شاء الله في قوة رغم كبر السن، والغني في ضعف رغم صغر السن. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فمن كان، هذا ليس دليل على الغنى والفقر، قد يكون هناك فقير فاجر، وقد يكون هناك غني في نعيم، وقد شاهدناها أيضا. زرت أحد الأثرياء، والله العظيم أني احتقرت نفسي أمامه. الرجل يملك مليارات، ومع ذلك يأتي لصلاة الجمعة قبل الأذان الأول، يعني الساعة 10 هو في المسجد يوم الجمعة، يصلي ما شاء الله، ثم يصلي الجمعة. كل جمعة عزومة مفتوحة لجماعة المسجد وكل من جاء، يعني صالتين مفتوحة على بعضها، يطعم الناس الطعام كل يوم جمعة، ذبائح، أصحاب الحاجات يأتون إليه ويقضي حاجاتهم. ومع هذا أيضا ما شاء الله له في الحرم المكي سفرة، وفي المدينة سفرة، وفي الرياض سفرة، وينفق، وكل من أراد أن يتزوج يقدم له المهر ويساعده. ورجل هو نفسه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني إذا بحثت عنه يقول لك في المسجد، ولا يكون في صف، إنما في الصف الأول، والله عز وجل أعطاه المال. وإذا رأيته رأيت الفرح، رأيت البسمة، رأيت يعني فعلا لفي نعيم. فالمال لا يطغي إلا من ابتعد عن الله. نعم المال الصالح للرجل الصالح. بالمقابل أعرف فقير لا يملك شيء ومع ذلك فاجر، غيبة، نميمة، سرقة، كفر، فجور، عهر، والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفقر مع الكفر، قال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. إن الأبرار أغنياء كانوا أو فقراء لفي نعيم، ذكورا كانوا أو إناث لفي نعيم، كبارا كانوا أو صغارا لفي نعيم، إنسا كانوا أو جنا لفي نعيم، عرب أو عجم لفي نعيم، أحياء أو أموات لفي نعيم. وإن الفجار ذكورا كانوا أو إناثا، كبارا أو صغارا، عربا أو عجما، إنسا أو جنا لفي جحيم. ابن من لا يسأل، بار نعيم ولو كان لا أب له، ابن زنا لكنه بار صالح لفي نعيم، ما ذنبه بابوه. فاجر لو كان شريف النسب، ابن وبنت رسول الله، لكن فاجر لفي جحيم. لذلك نوح عليه السلام ولده قال له ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، إيش كان الجواب من الله؟ قال له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هذا الإنسان قيمته ما يعمل، فمن عمل صالحا وجد القيمة الحقيقية، ومن عمل غير ذلك فهو على قدر قيمته. عندنا مثل يقول الإنسان هو الذي يعطي قيمة نفسه بأعماله وأخلاقه، فمن عمل صالحا وخالق الناس بخلق حسن كان هو بمنزلة ذلك العمل الذي يعمل وتلك الأخلاق التي يتخلق بها. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ما معنى الفجار؟ الفجار أيضا درجة تحت العصاة. العاصي غير الفاجر، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الفجار والعصاة؟ هو ما في علو. قل أدنى بالتراتبية أن المعصية أدنى أقل من الفجور. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الفجور من فجر إذا خرج عن نطاق الشرع. الكذب يؤدي إلى الفجور، والفجور يؤدي إلى النار، الصدق يؤدي إلى البر، والبر يؤدي إلى الجنة. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويل للمكذبين، ويل لكل أفاك لإفك الكذب. إذن الفجار هم أصحاب كبائر الذنوب الذين استمرؤوها ولم يتوبوا منها. أما العصاة هم الذين تحصل منهم المعصية ثم يوفق لأعمال صالحة معها، وقد يوفق للتوبة فتمحى، وقد ينسى التوبة فيؤاخذ ثم يعفى عنه في النهاية. فأهل المعصية تدركهم الشفاعة، لكن أهل الفجور لا تنفع فيهم شفاعة الشافع. لفي جحيم، واضح؟ الفجور مثل الفجر. لماذا سمي الفجر فجرا؟ لأنه لا يترك أثر لليل. إذا جاء خلاص بدأ الليل يندحر ويذهب، فكذلك الفاجر لا يترك أثر للمعصية. يبدأ عفوا للطاعة، تبدأ الطاعات تتقلل وتنقص وتتناقص، وتبدأ المعاصي والذنوب تكثر، حتى إنه لو أراد أن يعد الطاعات لا يجد طاعة، ولو أراد أن يعد المعاصي والذنوب لا يكاد يعدها من الكثرة. هذا الفجور. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. طيب لماذا خصص الفجار بقوله يصلونها يوم الدين؟ ولما تكلم عن الأبرار لم يقل يدخلون النعيم يوم الدين، لأن النعيم هذا كما ذكرت لكم شمل الدنيا والآخرة من باب سبق رحمة الله. وأما الفجار فإنهم يجدون أيضا من جزاء فجورهم في الدنيا، لكن العذاب الأليم والجحيم سيجدونها يوم الدين يوم القيامة. طيب ما هو الدين وما هو يوم الدين؟ الدين لغة الجزاء كما تدين تدان، ولغة أيضا المعاملة كما تتعامل مع الناس يعاملك الناس. فعلى هذا المعنى وهذا المعنى يكون الدين هو العمل وهو الجزاء على العمل، فيكون هناك دين عملي ودين جزائي. فالدين العملي هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، والدين الجزائي هو الجنة والنار. فإذا وجد الدين في الدنيا وجد الدين في الآخرة الذي هو جزاؤه، فالدين الإسلامي جزاؤه الجنة، والدين المخالف لدين الإسلام جزاؤه النار. واضح؟ إذن الدين والعمل. إذن يوم الدين هل المراد به يوم العمل وهي الدنيا، أو يوم الجزاء على العمل وهي الآخرة يصلونها يوم الدين؟ إذن هذه الجحيم التي يصلها الفجار يوم الجزاء على العمل وهو يوم القيامة. ويوم الدين له خمسة أركان. الركن الأول الموت، أي جزاؤهم بعد الموت، ويبدأ من الموت. ولذلك قال تعالى: وأما إن كان من المكذبين، اليوم الفجار، الضالين، فنزل، النزل ما يقدم للضيف، من حميم في القبر، ويوم القيامة وتصلية جحيم. يصلونها يوم الدين، يوم الجزاء على الأعمال. وما أدراك ما يوم الدين؟ ذكر الله عز وجل في القرآن عبارة وما أدراك وعبارة وما يدريك، وقد ذكرنا الفرق بينهما أكثر من مرة، فمن يذكر لنا الفرق؟ ما الفرق بين وما أدراك وما يدريك؟ فكروا في هذا وبعد ذلك نستمع له. وما أدراك ما يوم الدين، وما يدريك لعله يزكى، وما أدراك ما هي، نار حامية، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. أدراك يدريك، بينهما فرق، فما هو الفرق بينهما؟ أدرى ويدري، يدري فعل مضارع، وأدرى فعل ماضي، والماضي هنا منفي، يعني ما أدراك ما الذي أعطاك العلم الكامل بحال النار أو بوقت مجيء الساعة. فليس عند النبي صلى الله عليه وسلم علم تفصيلي فيما تأتي فيه العبارة بما أدرى. أما قوله وما يدريك فعنده علم بذلك. وهنا يقول الله عز وجل وما أدراك ما يوم الدين، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عن القيامة، لكن كثير من التفاصيل لا يعلمها إلا الله، علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو. طيب، وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم الدين ويوم الدين قراءتين سبعيتين، في يوم قراءة وفي يوم قراءة. وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين؟ الجواب: يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. هذا الجواب يشتمل على جوابين وصفتين ليوم القيامة. الصفة الأولى نفي الملك لكل مخلوق أنه لا يملك شيئا، فلا يملك أحد شيئا يوم القيامة، وهذا يسمى ملك الأشياء، ملك الأشياء. وكذلك نفي ملك الأمر، فلا أحد يملك أمر أحد. في الدنيا عندنا نوعين من الملك، عندنا ملك الأشياء وعندنا ملك الأمر. ملك الأشياء مثل أن تملك سيارتك، تملك بيتك، تملك ثوبك، تملك قلمك، تملك نظارتك، هذا يسمى ملك الأشياء. أما ملك الأمر، تملك أمر زوجتك، تملك أمر ولدك ولي الأمر، تملك أمر شركتك، تملك أمر إمارتك، تملك أمر مملكتك، تملك أمر معين، هذا الأمر. فالأمر منفي ملكه يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه، فلا أحد يملك أمر أحد. في الدنيا تملك أمر عيالك، في الآخرة لا تملك أمر أحد، نفسك نفسك. في الدنيا تملك أشياءك، فلوس ومال وعقار وكذا، في الآخرة لا، ما في شيء من ذلك. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. هذا الجواب على القسم الأول، ملك الأشياء. والأمر يومئذ لله، هذا الجواب على القسم الثاني، ملك الأمر. والجميل في القرآن، وكله جميل، إن المعنى يعني في سورة الفاتحة. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فمعنى مالك يوم الدين أي مالك الأشياء يوم الدين، فلا يملك أحد شيئا. وإذا قلت مالك يوم الدين أي مالك أمر يوم الدين، فالملك يملك الأمر والمالك يملك الأشياء. كل واحد منكم الآن مالك، ولكن هل فيكم ملك؟ كل واحد منكم أيضا ملك على بيته وملك على أولاده، فبيتك مملكتك، فأنت ملك في بيتك ومالك لأشيائك. لكن يوم القيامة لك بيت، يوم القيامة لك أشياء، أين أرصدتك؟ أين أموالك؟ أين زوجتك؟ أين أبناؤك؟ أين بناتك؟ كل فر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هل باقي شيء؟ هذه الأسرة، كل واحد فر لوحده. فما تقول يا ربي زوجتي، لا، ولدي، أمي، أبوي. فإذا ناديت فر عنك، يقول ما أعرفك ولا تعرف، نفسي نفسي. حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أشفقت من يوم القيامة، وهي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى، قالت يا رسول الله يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة رجالا ونساء، ينظر بعضهم إلى عورات البعض، يعني ناس يوم القيامة من غير ملابس يحشرون، كل واحد يطالع في الثاني. هذا سؤال عائش. قال الأمر أشد يا عائش، ما حد يطالع في أحد، كل واحد نفسي نفسي. فلما قال الأمر الأشد بكت، فسألت السؤال الثاني، قالت يا رسول الله أو تعرف أهلك، يعني زوجتك، أهلك، عيالك، زوجاتك، تعرفهم؟ قال نعم أعرف أهلي، هذا رسول الله، إلا في ثلاث مواطن لا يعرف فيها أحد أحدا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه في ثلاث مواطن ما يعرف أهله، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف أنا وأنتم؟ إلا في ثلاث مواطن لا يعرف فيها أحد أحدا البتة. قالت وما هم يا رسول الله؟ ثلاث مواطن ما تعرف فيهم أهلك، وش هي؟ قال عند تطاير الصحف، كل واحد رافع بصره يشوف، ياخذ كتابه بيمينه ولا بيساره، ما حد فاضي لحد. عند وضع الموازين، ونضع الموازين القسط، كل واحد شاخص في ميزانه، ما يدري حسناته أكثر ولا سيئاته. وعند الصعود على الصراط، كل واحد نفسي نفسي بيطيح ولا لا. في ثلاث مواطن لا يعرف أحد أحد، وثلاث مواطن ما تعرف إلا نفسك. عملت صالح، تفضل خذ كتابك بيمينك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حاسب نفسك اليوم، ما حد محاسبك، سويتها أنت بتحكم على نفسك. فإذا قرأ كتابه ووجد أن ذنوبا غفرت وأعمال صالحة قبلت، يصارخ، يدور على عياله الحين، يدور على أهله، ها أم اقرأوا كتابي، تعالوا تعالوا، ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. هذا الإنسان اللي عمل. تخيل أنت خذ كتابك بيمينه، قلت ها أم اقرأوا كتابي، شوي زوجتك ها أم اقرأوا كتابي، شوي ولدك ها أم اقرأوا كتابي، بنتك ها أم اقرأوا كتابي، أبوك ها أم اقرأوا كتابي، أمك ها أم اقرأوا كتابي، الأسرة تجتمع بعد هذا وتتآلف وتكون مع بعض. الأخلاء بعضهم يومئذ، الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بعد ما كل واحد يأخذ كتابه، خلاص جماعة تجتمع، هاهم تعالوا، فيجتمعون وكتبهم بأيمانهم، وعندئذ توضع الموازين مضمونة، لأن الكتاب قد جاء الخبر فيه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فإذا وضعت الموازين بعد الكتب وقد علم في الكتاب الأعمال وأنها كذا كذا حسنة مقبولة وسيئات كذا وقد غفرت، ما عاد يخاف من الميزان، إذن يؤتى بالحسنات، يلا تفضلوا. وإذا كان كتابه عنده وحسناته مقبولة ورايح للصراط المستقيم أمامه متوجه بعد إلى الجنة، فهذا ما عنده خوف، أول ما يضع رجله على الصراط ينكمش الصراط ويتقارب، وإذا به يمر خطوة واحدة وإذا به في نهايته، كالبرق الخاطف أو كالريح المرسلة أو كالجواد يجري، وهكذا الزمر، الزمرة الأولى والزمرة الثانية، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هذا يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ. طيب أسألكم سؤال، الأمر يوم الدين لله، طيب الأمر هنا في الدنيا لمن؟ لله أيضا، لكن لماذا خص الأمر في الآخرة فقال والأمر يومئذ لله ولم يذكر ذلك هنا؟ قالوا لأن الله في الدنيا أعطى بعض الأمور لعباده، فأنت ولي أمر ولدك ولأمر زوجتك ولأمر بنتك، لكن يوم القيامة الأمر لله مو لك، واضح؟ بهذا تنتهي هذه السورة، وبعدها إن شاء الله نبدأ بسورة المطففين بدأ من الدرس القادم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية همهما. هنا أسئلة ثلاثة فقط نجيب عليها وندعو. هذا سائل يقول قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ما معنى قوله واصطبر؟ الاصطبار قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر في النفس والمصابرة للغير والاصطبار للنفس والغير معا، واضح لكم؟ الصبر في النفس تصبر لنفسك، اصبروا وصابروا، صابر غيرك قل له يصبر، واصطبر اصبر وخلي غيرك يصبر مع بعض، فهو صبر ومصابرة. فالاصطبار في البيت معك نفسك وأهلك، لأن عندك أمر تستطيع تجبره على الصبر على الطاعة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أنت نفسك صلي وأمرهم بالصلاة واصطبر على ذلك، افتعل، يعني الاصطبار الافتعال للصبر، وهذا لا يكون في الغالب إلا مع من تملك الأمر، من تملك أمره وهي الزوجة والأولاد، فتصطبر عليهم، قم صلي قم صلي ولا تمل، وإذا لم يصلي ضربته، قم يصلي وإذا لم تصلي ضربتها. وبعض الأزواج يعرف يأمر زوجته بكل شيء إلا الصلاة، ويعرف يأمر أولاده بكل شيء إلا الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. السؤال الثاني يقول: ما حكم قراءة المعوذات بعد كل صلاة؟ يجوز، يجوز أن تقرأ المعوذات بعد كل صلاة، وخاصة بعد صلاة الفجر والعصر والمغرب ثلاث مرات، هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم من يقول إذا قال الحمد لله يقول البعض يستاهل، الله يستاهل؟ كلمة يستاهل لا ينبغي أن تقال لله، لأن يعني هذه الكلمة مأخوذة من الأهل، يستأهل يعني يكون أهلا، فالله عز وجل هو أهل أصلا ولا يكون، كان لأن يكون يستأهل فعل مضارع، ما قبلها لم يكن يستأهل وأصبح الآن يستأهل، فالله هو أهل التقوى وهو أهل المغفرة وهو أهل الفضل، وليس الأمر إنشاء بادئا من الآن، بل كان قبل أن يكون الإنسان وقبل أن يكون المكان وقبل أن يكون الزمان، كان الله ولا يزال على ما كان عليه، ولذلك هذه الكلمة ليست أدب مع الله. يستاهل قلها لزيد وقلها لعبيد وقلها فيما بين الخلق، أما الله عز وجل فهو غني عن هذه الكلمة ولا يجوز، لا يجوز أن يوصف بها، لأنها كلمة من الكلمات الدارجة التي يرفع بها قدر الإنسان إذا قيل فلان يستاهل، وقد يوضع بها قدره أيضا، إذا جاءته مصيبة تقول يستاهل، وإذا جاء خير تقول يستاهل، يعني إجرامه يستاهل ما جاءه وإحسانه يستاهل ما جاءه، إذن هذا الإجرام مستأنف وهذا الإحسان مستأنف، والأهلية جاءت طارئة، بينما إحسان الله غير مستأنف فهو الأول فليس قبله شيء، وصفاته أولية لا ابتداء لها، فعلى ذلك لا يوصف بهذا الوصف تأدبا معه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه لما تحب وترضى من الأعمال والأقوال والمقاصد. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. على الله توكلنا وإلى الله أنبنا وإلى الله المصير. اللهم إنا نسألك الخير كله، أوله وآخره، عاجله وآجله، ظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، أوله وآخره، عاجله وآجله، ظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك ما نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية وقصد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية وقصد. اللهم إنا نسألك خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم ما قدرت من خير فاجعل لنا منه أعظم نصيب وأوفره، وما قدرت من سوء وشر فاصرفه عنا واصرفنا عنه، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من أراد إعلاء كلمتك فانصره بنصرك وأيده بتأييدك. اللهم إنا نستودعك بلاد الحرمين الشريفين، اللهم احفظها بحفظ وأكلاها برعايتك وعنايتك. اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها، اللهم احفظها بقادتها وعلمائها وجنودها وشعبها ورجالها ونسائها وأنسها وجنها وخيراتها يا حي يا قيوم. اللهم احفظ سائر بلدان المسلمين، اللهم الطف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم افرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم مكن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض. اللهم أصلح أحوالنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تابعونا على صفحاتنا التالية: